أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وحياتها الأخوات الفاضلات وكلكم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع كل الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الكبير الذي استكثر في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النجد بين المنهج المنير والواقع المؤلم المرير. كان لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم، وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان، فأردت أن أذكر نفسي وأمتي من جديد بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت، عسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن الله ورسوله، وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم لحول الله وطوله على موعد مع اللقاء المتمم للثلاثين من لقاءات هذه السلسلة الكبيرة والحقوق الجليلة، ونحن اليوم على موعد مع حق جليل 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 كبير 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 عظيم عظيم عظيم، ولم لا، وهو حق القرآن الكريم. وكعادة حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أرتب الحديث مع حضراتكم ترتيبا شديدا في هذا الموضوع الجليل في المحاور التالية. أولا، مصدرية القرآن دليل على إعجازه. ثانيا، كيف جمع القرآن ووصل إلينا. ثالثا، حق القرآن. فأعلمون القلوب والأسماع بل والكيان كله، فإن الموضوع والله من الجلال والأهمية والخطورة بمكان، والله أسأل أن يرد الأمة رد جميل إلى القرآن والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، مصدرية القرآن دليل على إعجازه. أحبتي في الله، القرآن كلام الله جل وعلا، وهذا أعظم دليل على إعجاز القرآن، فمصدرية القرآن دليل على إعجازه، فهو كلام الله الذي يصل فضله على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على سائر الخلق. القرآن هو كلام الله الذي تحدى الله به البشرية عامة، وتحدى به المشركين المنكرين خاصة، وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا عن الاتيان بقرآن مثله خفف الله جل وعلا التحدي، فتحداهم ان يأتوا بعشر سور. فقال تعالى: ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا فخفف الله التحدي الى اقل درجاته، فتحداهم ان يأتوا بسوره واحده من مثل سور القران الجليل، فعجزوا. قال تعالى: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فلتكن النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. ايها الافاضل، كلام الله جل جلاله الا وهو القران الكريم الذي لو انزله الله على جبل لتصدع الجبل من خشيه الملك الجليل. قال سبحانه: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقران تخشع وتتصدع له الجبال ولا تتحرك له القلوب المواد. لذا قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. هذا القران، تصور ان المشركين في مكه كانوا يخافون على انفسهم من سماع القران. تصور معي مره اخرى ان المشركين انفسهم كانوا يخشون على انفسهم من سماع القران. لماذا؟ لان القران كان يصدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. بل في السنة الخامسة من البعثة النبوية المطهرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت الله الحرام ليصلي لله جل وعلا على مرأى ومسمع من صناديد الشرك والكفر، وكانوا يكرهون ذلك. حتى قال اللعين ابو جهل: أيعكر محمد وجهه بين أظهرنا؟ يعني أيسجد محمد لربه على مرأى ومسمع منا في الكعبة؟ واللات والعزى لئن أتى محمد ليصلي لأطعن عنقه، أي لأطعن رجلي أو حذائي على عنقه وهو ساجد بين يدي ربي. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد الحرام ووقف يصلي لله تعالى. فلما سجد انطلق اللعين ابو جهل وهو يزعم انه سيطأ بقدمه عنق النبي وهو ساجد. فلما اقترب من رسول الله عاد الى الخلف يجري وهو يدفع بيديه هكذا هكذا وكأنه يرد عن وجهه شيئا. فلما اقترب من المشركين قالوا: ماذا يا ابا الحكم؟ لماذا رجعت؟ لماذا جريت لهذه الصوره المزريه؟ فقال ابو جهل: ان بيني وبين محمد لخندقا من نار، والله اني لارى اجنحه. فلما انفلت اي انتهى النبي من صلاته قال قولته الجميله: والذي نفس محمد بيده لو دنا اي لو اقترب مني اي ابو جهل لاختطفته الملائكه عقوا عقوا. الشاهد دخل النبي النبي كعادته يوما ليصلي بالله جل جلاله، والمشركون ينظرون اليه بتغيب شديد. ورفع الحديد صوته بالتلاوة فقرأ سورة النجم كاملة. وأرجو أن تتصور حلاوة وجلال القرآن وهو يخرج من فم الحديد. الرسول هو الذي يتلو، فليست التلاوة الآن لبشر عادي يتلو، والمشركون يسمعون القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ النبي السورة كاملة، وقرأ في أواخر السورة آيات جليلة تهتز لها الحجارة وتخشع لها الجبال والقلوب. أجفت الآجفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون أي تغنون وترقصون وتقبلون وتزمرون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لربه اسمع، فلم يتمالك احد من المشركين نفسه فخر ساجدا لله خلف رسول الله. هل تتصورون هذا ايها الافاضل؟ نعم، الحديث رواه البخاري، الحديث رواه الامام البخاري في كتاب سجود التلاوة، او سجود في كتاب سجود التلاوة رواه مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم اي بصورة النجم اسمع، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والجن، نعم والجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن هم الذين يتحدثون عن القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سجد النبي وسجد معه المشركون، المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا هو السر يا طلبة العلم الذي جعل المشركين، الذي جعل المهاجرين الأول الذين هاجروا فرارا من بطش المشركين في مكة إلى الحبشة، هذا هو السر الذي جعلهم يرجعون من الحبشة بعد هجرتهم الأولى لما بلغهم الخبر أن المشركين سجدوا خلف رسول الله، ظنوا أنهم قد آمنوا بالله جل وعلا، فعادوا إلى مكة. لكنهم لما رفعوا رؤوسهم جميعا أنكروا ما فعلوه وما صنعوه، لكنه القرآن الذي خدع عباد الكفر والكفر في قلوبهم، فسجدوا جميعا لله من جلال القرآن وروعته وعظمته. نعم أيها الأفاضل، الوليد بن المغيرة والد فارس الإسلام وسيف الله المسلول، والد خالد بن الوليد، كان متعنتا متكبرا منكرا. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الملك والجاه والمال والسلطان حتى يرجع الى دين ابائه واجداده، وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايات جليلة من القرآن الكريم. قال الوليد كلماته الخالدة في حق القرآن والحق ما شهدت به الأعداء، قال الوليد والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمهدر وإنه ليعلو ولا يعلى. هذه شهادة كافر عنيد للقرآن. فلما انطلق بهذه الكلمات للمشركين قالوا صبأ والله الوليد إذا لتطمئن قريش كلها. فعاد حتى لتضيع زعامته في القوم فتذكر وقدر الأمر من جميع جوانبه ثم عاد ليعلن شهادته الظالمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا في شأن الوليد ذرني ومن خلقت وكيلا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا. لماذا؟ تدبر القرآن. انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبكر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر إلى آخر الآيات. السؤال الثاني على وجه السرعة كيف وصل إلينا القرآن؟ هذا هو عنصرنا الثاني. كيف جمع القرآن وكيف وصل إلينا المصحف الإمام؟ والجواب باختصار سريع. المرحلة الأولى من مراحل جمع القرآن كانت على عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي المرحلة التي جمع القرآن فيها في صدر النبي وفي صدور الصحابة. من الله عليه لملكة حفظ جليلة حفظ النبي القرآن فانتقل القرآن من صدر النبي إلى صدور الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن يتعجب التلاوة خلف أمين وحي السماء فنزل قول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه أي في صدره صلى الله عليه وسلم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليه السلام أو قرأناه على لسان جبريل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فيبلغه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجمع القرآن في صدر النبي واتخذ النبي مجموعة من فتات الوحي كزيد بن ثابت رضي الله عنه الذي سماه الإمام البخاري بكاتب النبي وكأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضوان الله عليه. فكان النبي إذا نزل عليه جبريل بالآية أمر كتاب الوحي فنسقوها في النخاط والعشب. والنخاط نوع من أنواع الشجارة الرقيقة التي كان ينحت أو يكتب عليها. والعشب جمر عشيب وهو شريف النخل كان يكتبون عليه أيضا. فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بكتابة الآيات كما يمليها عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وظل القرآن في هذه المرحلة في اللقاط والعسر أي في جريد النقل ومكتوبا على الحجارة وفي صدور الرجال إلى أن مات سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثانية فلقد كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما وقعت معركة اليمامة بين مسيلمة الكذاب وبين الصحابة قتل في هذه المعركة عدد هائل من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن في صدورهم. فجاء المنهم عمر رضوان الله عليه الى الصديق المسجد ابي بكر وقال عمر للصديق يا ابا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع القرآن في صحف. فقال الصديق الذي كان مثالا في الاخلاص والاتباع كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ لا. فقال عمر هذا والله خير، هذا والله خير. والحديث في صحيح البخاري. قال الصديق فما زال عمر حتى شرح الله صدري لقول عمر، فارسل الى زيد بن ثابت رضوان الله عليه اسمع، فقال الصديق لزيد، والحديث في صحيح البخاري كما ذكر، قال الصديق يا زيد انك رجل شاب عاقل، لا نستهزئك، انك رجل شاب. انظروا يا شباب الاسلام الى شباب الصحابه. فزيد بن ثابت كان شابا في ريعان شبابه، واختاره النبي كاتبا من كتاب الوحي، بل سماه البخاري كاتب النبي. يا لها من كرامه، انك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القران فاجمع. قال زيد والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران. انظروا الى اصحاب الهمم العاليه الذين يقدرون المسؤوليات بخطاب الجسام. قال والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران. قال فتتبعت القران فجمعته من اللقاط اي من الحجاره الرقيقه، والعشب اي جريد النقل، وصدور الرجال، وجمع القران في صحف ضخمه عديده، وانتقلت هذه الصحف الى بيت الصديق رضي الله عنه. فلما توفي ابو بكر انتقلت الصحف الى بيت عمر رضي الله عنه، فلما توفي عمر رضوان الله عليه انتقلت الصحف الى بيت ام المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اما المرحلة الثالثة والكبيرة والخطيرة كانت في عهد عثمان رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري ان حذيفة بن اليمان عاد الى عثمان رضي الله عنه بعد غزوة ارمية في الشام مع اهل الشام، وبعد غزوة اذربيجان مع اهل العراق. دخل حذيفة على عثمان فزعا وهو يقول يا امير المؤمنين ادرك الامة، ادرك الامة قبل ان تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى. قال عثمان وما ذاك؟ راى حذيفة اهل الشام يقرؤون القرآن بقراءة حبيب بن كعب، ورأى حذيفة اهل العراق يقرؤون القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود. فكان اهل الشام يسمعون قراءة من اهل العراق لم يسمعوها من قبل، وكان اهل العراق يسمعون قراءة من اهل الشام لم يسمعوها من قبل، فاختلفوا اختلافا شديدا حتى كفر بعضهم بعضا. فجاء حذيفة فزعا أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى، مع أن الله عز وجل من رحمته وتيسيره على الخلق قد أنزل القرآن على 7 أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف. لا حرج أن تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، والقراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بعض القبائل لا تستطيع أن تنطق حروفا محددة، كانوا ينطقون مثلا حرف الحاء عين فيقولون حتى حين عتى عين، فنزل القرآن ميسرا على 7 أحرف قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أهل الشام قراءة ما سمعوها من أمية، وسمع أهل العراق قراءة ما سمعوها من ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا اختلفوا. فأرسل عثمان بن عفان رضوان الله على عثمان إلى حصة أم المؤمنين: أرسلي إلينا بالصحف أي التي جمعت في عهد الصديق رضي الله عنه لننسخها في مصحف واحد. فأرسلت حصة الصحف إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى كاتب النبي زيد بن ثابت رضي الله عنه وإلى مجموعة من أصحاب رسول الله، وأمرهم أن ينسقوا الصحف في مصحف واحد، ونسخوا مجموعة من هذا المصحف الواحد مجموعة كثيرة. وأرسل عثمان إلى كل مصر أي إلى كل بلد من البلدان بمصحف واحد الإمام، وأمر ببقية الصحف غير هذا المصحف الإمام أن تحرق. وبذلك جمع عثمان رضوان الله عليه الأمة كلها على مصحف واحد قرأ به كله نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المصحف الذي تجدونه بين أيديكم الآن، وهو يسمى بالمصحف الإمام أي المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه من الصحف كلها. فلقد قال للصحابة: إن اختلفتم مع زيد فاكتبوا بلسان قريش فإنه قد نزل بلسانه، أي بالقراءة التي حفظها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وبهذا أيها الأفاضل حفظ الله القرآن الكريم، فلم تتغير منه آية ولم تبدل منه كلمة ولم يخلف منه حرف، فما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الأفاضل، فما حق القرآن؟ وهذا هو بيت الفصيل، وهو العنصر الثالث والمهم من عناصر اللقاء، لكن كان ولا بد من هذه المقدمة الموجزة لنقف جميعا على هذه الكلمات الجليلة التي قدمت. ما حق القرآن؟ هل أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات في القبور؟ هل أنزل الله القرآن ليحلي به النساء صدورهن في مصاحف صغيرة؟ هل أنزل الله القرآن ليهدى من الزعماء والحكام إلى بعضهم البعض ف فترى الحاكم يستلم المصحف منحنيا على كتاب الله ليقبله بخضوع جسدي كامل وكأنه عثمان بن عفان في الوقت الذي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزل الله عليك القرآن لتشقى به أو لتشقى أمتك من بعدك به أو لتشقى بحدوده وأوامره ومناهيه وتكاليفه كلا بل لقد انزل الله عليك القران لتقيم به امه لتحيي به امه لتقيم به دوله لتسعد به البشر في الدنيا والاخره ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا فاول حق ان نقرا القران اقسم بالله العظيم ان من المسلمين الان من لم يقرا في كتاب الله وإن قرأ فإنما يقرأ في رمضان وربما في العشر الأوائل فقط فإن انتهى رمضان أودع كتاب الله علبته مرة أخرى ووضعه لتتراكم عليه أم أسربه وحفر القرآن بالكلية حفر تلاوة مع ان الاصل انه يجب على كل مسلم قارئ ان يكون له ورد يومي مع كتاب الله تبارك وتعالى وكما قال ابن القيم يقرا القران وهو يتصور بقلبه وكيانه ان الله فلا يعلمه الا الله قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها اما اني لا اقول الف لا ميم حرف بل الف الحرف ولام الحرف وميم الحرف وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه شيخنا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به لا تهلكوا أبدا فإن تمسكتم به لن تهلكوا أبدا وفي صحيح مسلم الحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه أي تقدم القرآن سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان كأنهما غمامتان أو غيابتان أو غيايتان أو حذقان أو فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما أي بين يدي الله جل وعلا سورة البقرة وسورة آل عمران وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا يسمع القرآن إلا صاحب القلب الحي الذي ذكره. هذا هو الذي يفضي بأذن رأسه وأذن قلبه ليسمع عن الله جل وعلا، لينتفع بآيات الله المتلوة وآيات الله المطية في الكون من عرشه إلى فرشه. ثم حق العمل بالقرآن. ما أعظم من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه فظل في ضمته وشقائه. والله ما زلت الأمة لكلاب الأرض من الإرهابيين السفاحين المسلمين من اليهود، ولأنجس أهل الأرض من العباد البقر الهندوس، ولأكثر أهل الأرض من الملحدين الملاعنة في الروس، ولغيرهم من أذل أمم الأرض، إلا يوم أن أعرضت عن القرآن. والله ما هانت الأمة إلا يوم أن نحت القرآن وهجرت التحاكم إلى القرآن وضيعت العمل بالقرآن. تعلمها بملك فن وأعلى صوت يوم استبدلت الأمة بالعبير بعرة ومثل ريا سرى وجر فيك المكتوم حريقا محرقا مدمرا. يوم تركت الأمة سفينة النجاة الوحيدة وركبت قوارب الشرق الملحد تارة وقوارب الغرب الكافر تارة وقوارب الوسط الأوروبي تارة، غرقت في أرحام السجن، غرقت في بحار من الظلمات ومن الفتن. يوم أن نطق العربي في قلب الجزيرة كلام الله، بل تفاعلوا مع القرآن بصورة مذهلة للعقل في هذا الزمان. حتى قال لا أقول صحابي بل أعربي سمع رجلا يوما يتلو قول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فقال الاعرابي وليس صحابيا، فقال الاعرابي من ذا الذي اغضب الكريم حتى يكشف الى هذا الحد من التفاعل مع القرآن؟ كانت الآية تنزل فيقرأها النبي فتتحول في الثور واللحظة الى واقع. كان الصحابة في المدينة يشربون الخمر ويدور أنس بن مالك كأس الخمر على الصحابة، فلما تحرم الخمر بعد فلما دخل صحابي عليه وفرس الخمر تدور بينهم وقرأ عليهم فضل الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والله ما أكمل صحابي جرعة الخمر في يده. ما قال نكمل هذه الجرار وهذه الفروس وننتهي، لا، بل قام أنس بن مالك فسكب دماء وجرار الخمر وسكب الصحابة الخمر في الشوارع حتى سالت في طرقات المدينة
وقالوا على لسان وقلب رجل واحد انتهينا ربنا انتهينا ربنا.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه الكرام، اقول لما حول الصحابه رضوان الله عليهم القران الكريم الى واقع عملي ومنهج حياه ساد الامم وحول العالم كله الى كثيب مهيب واحالوه ركاما في ركام في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. لما قرأ الاعرابي قول الله وقرأ العربي في قلب الجزيرة قول الله وتحرك للقرآن قلبه وانتفضت للقرآن جوارحه وحول هذا الكلام في حياته الى منهج حياة صار قائدا. والله ما عرفنا عمر وما عرفنا خالد بن الوليد وما عرفنا الصديق وما عرفنا ابي بن كعب وزيد بن ثابت وما عرفنا الصحابه الا بعد ان احياهم ربنا تبارك وتعالى بفضل هذا القران، الا بعد ان اخرجهم ربنا سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك الى نور التوحيد والايمان بهذا القران الذي كان يتلوه عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ظلت الأمة ترسل في ثوب العلم والكرامة وهي تطبق آيات وأحكام هذا الكتاب. فلما لحت القرآن وهدمت عسكريا واقتصاديا ونفسيا وسياسيا وثقافيا نحت كتاب الله جل وعلا وراحت تحاكم الغرب الذي انتصر وكسب الدولة الأخيرة. فماذا كانت النتيجة؟ ما ترونه الآن من ذل وهوان. فلقد صارت الأمة قطعة مستباحة لأذل أمم الأرض وأعلنها أعداؤنا مرارا وتكرارا. لا بد ان يظل القرآن بعيدا عن ساحة المعركة، لا بد ان يظل القرآن بعيدا عن ساحة المعركة كما اعلنها الحقود بلاد الصلب وغيره. لان القرآن لو نزل ساحة المعركة تحولت المعركة الى جهاد في سبيل الله، وهذا هو الذي حرك الدنيا كلها وحرك العالم كله يوم ان تحولت المعركة على ارض فلسطين الى معركة يظلل سماءها كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين. حينما ترددت لفظة الجهاد، لفظة الشهادة، لفظة العمليات الاستشهادية، لما ترددت هذه الالفاظ تحرك العالم كله. والله لا كرامة الان لاي زعيم ولا لاي حاكم الا بفضل اطفال الحجارة. هؤلاء هم الذين رأوا للامة الان شيئا من اعتبارها، شيئا من كرامتها، شيئا من عزتها. ولاول مرة في التاريخ الحديث نرى ان اليهود انفسهم يعيشون حالة فزع ورعب مع ما يتحصنون به من ترسانة عسكرية امريكية حديثة لن يسبق لها مثيل. يعيشون الان حالة من الرعب والفزع. لما علم اولادنا وشبابنا في ارض المعركة ان الامة قد تخلت عنهم ولن تنصرهم، وان العالم الغربي الكافر لا ينصر ايمانا ولا توحيدا. فعاهد الله جل وعلا على الجهاد في سبيله ورد القولة الجميلة ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وعلموا يقينا قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وردوا بيقين منقطع النظير قول الله تعالى ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، وعلموا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وسعدوا كثيرا بقراءه قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. لما تعامل ديننا الان على ارض فلسطين مع القران وسجد هذه الايات وعلم شبابنا عقيده اليهود لا على ألسنة البشر لا على ألسنة المثقفين والكتاب والمفكرين، بل عرف شبابنا عقيدة الكون من كلام رب العالمين ومن كلام سيد النبيين وسيد الصادقين صلى الله عليه وسلم. انطلقوا بهذه العقيدة التي حولت مجريات الأمور. لما حول شبابنا شيئا من حقائق هذا القرآن على أرض الواقع إلى منهج حواس، قلبت الأمور كلها وتغيرت تماما. فبالأمس فقط شاب يضحي بنفسه لله جل وعلا، أسأل الله أن يتقبله عنده في الشهداء. حرك هؤلاء والله ما حركهم إلا كلام الله وكلام الصادق رسول الله. أقسم بالله أرض فلسطينية رزقها الله بست بنات وولد، الولد في العاشرة من العمر يخرج الولد ابن العاشرة يحمل حجارة ويلبس جيا عسكريا، فيقول له احد الكبار من الشيوخ حينما راه طفلا في العاشرة قال له ما اسمك يا بني؟ قال محمد. قال الى اين انت ذاهب؟ قال ابن العاشرة الى الجهاد الى الجهاد. قال الى الجهاد اين؟ قال في سبيل الله. فقال له الشيخ اين ابوك؟ قال استشهد من 40 يوما. فقال له الشيخ هل استأذنت امك؟ فقال له ابن العاشرة نعم استأذنت امي قبل ان اخرج. قال له فماذا قالت؟ فقال ابن العاشرة قالت لي اذهب يا محمد الى الجهاد واسأل الله ان يلحقك بابيك. هل يحرك هذه القلوب بهذه الصورة كلام بشر؟ والله ما تعطشت القلوب للشهادة إلا لما حركها كلام الله وكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذاقت حلاوة وعد الله وخافت وعيده يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتقبض ريح العبيد لكم ريح العبير لكم ونحن عبير ما رهج السنابت والغبار الأخيض.
من كان يسعب خيله في باطنه فخيولنا يوم الكريهة تتعبه. قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ وتخاض نار تلهب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات من احيا عند من؟ عند الملك عند ربهم يرزقون. والله ما خطر الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمر على جدار في القدس الشريف ما سطر هذه الكلمات الا من منطلق كلام ربه وكلام نبيه حينما قال اما عظماء فوق الارض واما عظام تحت الارض. انه القران الذي يربي قال النبي يوما قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فقالها عمير بخن بخن جنة عرضها السماوات والارض عرضها السماوات والارض. فقال له النبي ما حملك على قول بخن بخن يا عمير؟ قال لا غير اني ارجو الله ان اكون من اهلها. قال له الصادق انت من اهلها. فاخرج عمير بن حمام ثمرات كمية من البلح ثمرات ليأكلها ليتقوى على القتال. فقال لنفسه كأنه ما بيني وبين الجنة الجنة الا ان القي بهذه الثمرات لانطلق في الصفوف لاقاتل فاقتل لادخل الجنة. والله لئن حييني حتى اكل هذه الثمرات انها لحياة طويلة. يا من تعيشون للعروش يا من تعيشون للفروش يا من تعيشون للفروش والغروش كل من عليها فان سيموت الصغار والكبار سيموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن ويموت الصادقون المخلصون الذين يبذلون لدين الله بأي ثمن. سيموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية ويموت كذلك التافهون الراقصون على الفراش الذين يعيشون من أجل متاع دنيوي حقير زائل رخيص. الكل ساموه فلنبت بشرف فلنبت بشرارة. ماذا لو اتخذت قمة كقمة الأمس قرارا برفع راية الجهاد بعد العودة إلى شريعة الناس؟ أقسم بالله لتغير كل شيء. قادة الأمة للعودة إلى الله أولا فمحال أن ترفع راية للجهاد في سبيل الله قبل أن تعود الأمة إلى الله إلى تطبيق شرعه إلى التحاكم للقرآن. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير دين الله يبغون أعمال متفرقون خير عن الله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد قدروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا بد من العودة أولا إلى القرآن لنمتثل آياته وأوامره وتكاليفه وحدوده أمرا أمرا وتكليفا تكليفا ونهيا نهيا وحتى حتى بل وكلمة كلمة بل وحرفا حرفا. فالعودة إلى القرآن يا شباب الصحوة ليست نافلة، العودة إلى القرآن ليست تطوعا منا ولا اختيارا، بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون كما ذكرت الآية الكريمة الآن، ثم ليعلنوا الجهاد في سبيل الله. وأنا أعي ما أقول، أعي كل لفظة بفضل الله أرددها. فلنرجع إلى الله لنمتثل الأمر، نحول القرآن إلى واقع، لنجدد الإيمان، لنحقق الإيمان، ثم لترفع راية الجهاد. وسيرى حكامنا بهذا الشرط الذي ذكرت، سيرون من شبابنا من شباب الأمة العجب العجاب، استغفر الله، بل سيرون من شيوخ الأمة العجب العجاب. والله لقد كنت أذكر بمثل هذا الكلام في مسجد التوحيد في القاهرة يوما، وقلت إن من شبابنا الآن من يفترق قلبه ذوقا بالشهادة. وإذ برجل يجلس عن يمين المنبر على كرسي جاوز الرجل 90 للعمر بلحية بيضاء، حينما سمع لأقول فإن من شباب نبيه يقف، ويقول ومن الشيوخ يا شيخ ومن الشيوخ، فلم تحمله قدماه فسقط على الأرض. جاوز 90 يريد الشهادة في سبيل الله. والله لرأى حكامنا، والله لرأوا من شباب الأمة ومن شيوخ الأمة العجب العجاب. نريد أن نقتل في سبيل الله، والله نريد أن نقتل في سبيل الله. فما أشقى الحياة بعيدا عن الله، بعيدا عن الكرامة. والله الذي لا إله غيره من شبابنا الآن من صوب أصفر بغير سلاح على قوه مدافع اعداء الله ليعلم العالم كله ان محمدا ما مات وما خلف بنات، من خلف رجالا اطهار تحترق قلوبهم شوقا للشهاده وللجنه. يا مسلمون متنا قرونا والمحاق الاعمى يليه محاق، اي شيء في عالم الغاب نحن ادميون ام نعاد المساق، نحن لحم للوحش والقلب منا الجثث الحب والدم الخفاق، وعلى المحصنات تبكي البنات يا لأرض الإسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردى في الرياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأقصى والأوراق. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد حكام الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد حكام الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم
ترد علماء الأمة ورجالها ونساءها وشبابها وأطفالها إلى القرآن ردا جميلا. اللهم إني أسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين نصرا مؤزرا. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم